أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أمير القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإيرادات التي أوردها المحقق العراقي على مسلك الاقتضاء وتعليق ونزيزية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية، وبالتالي لعدم جواز المخالفة الاحتمالية على عدم جريان المؤمن، لأنه إذا ورد المؤمن سوف تتعلق هذه المنجزية، لأنه على نحو الاقتضاء وليس على نحو الحلية هذه المنجزية. ووصل بنا الكلام بعد الشبهة التخييرية، وصل بنا الكلام إلى الوجه الثاني والإيراد الثاني في البحث. حاصل هذا الإيراد الثاني هو من نوع الإيراد الذي أورده الميمي على المحقق العراقي فيما سبق. المحقق العراقي في صورة العلم التفصيلي، الميزة في أورده المحقق العراقي أنه في صورة العلم التفصيلي بوجوب الركوع بعد الدخول في السجدة، من حيث يكون الشك في الامتثال، والقاعدة تقتضي الفراغ اليقيني، كما اشتغلت الذمة يقينا يقتضي الفراغ كذلك، أعني يقينا، ومع ذلك جرى المؤمن، اللي هي قاعدة الفراغ أو التجاوز كما مضى معنا، واكتفى المولى بالامتثال والفراغ التعبدي من الفراغ الوجداني والفراغ القطعي في هذا مضى معنا. هنا المحقق العراقي بده يشكل من ذلك النمط أيضا بس بفارق ورقة. فلنجي لموارد العلم التفصيلي، مثلا بوجوب الصلاة فيه. بعد ذلك مضى وقت، هذا إمولي خارج الوقت، لأنه في عندك قاعدة الحيلولة ومشوي الحيلولة لا. داخل الوقت مضى ساعتين في شك أنه هو أتى الصلاة قبل. مقتضى القاعدة لابدية الإتيان بالصلاة، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيه، مع أن المورد هو من موارد أيضا البراء. ليش؟ لأنه يكون الشك في الامتثال بحسب الروح، والمضمون يرجع إلى الشك في أصل التكليف، لكن يرجع إلى الشك في أصل التكليف بقاء. هو هلأ شك لأنه صلى الظهر أو لا، ووجب عليه أن يأتي بالظهر بعد ذلك، يكون هو على يقين بأنه اشتغل الذمة بالظهر، ولكنه بأول وقت صلى أو لا. هنا حينئذ يجب عليه الإتيان الآن بالظهر، عملا بقاعدة الاشتغال، أو عملا باستصحاب عدم الإتيان بالصلاة، أو عملا باستصحاب بقاء الوجوب في الغد، مع أن المورد هو من موارد الشك في التكليف، في أصل التكليف بقاءه، أنه بقاء، هل يجب عليه صلاة الظهر أو لا تجب عليه صلاة الظهر في الغد؟ هذا من الشك في التكليف. فأي فرق بين الشك في أصل التكليف حدوثه والشك في أصل التكليف بقاء، خصية أنه حدوثا تجري البراء، أو خصية كونه بقاء فلا تجري البراء، هذا مما لا يرجع لمحصل في البحث. ليش؟ لأنه على كل حال يكون الشك شكا في أصل التكليف ولو بقاء. مرة أني هلأ دخل الوقت أشك بأنه هل يجب عليه الصلاة أو لا، مرة أخرى لا دخل الوقت وعلمت بوجوب الصلاة عليه واشتغال الذمة بذلك، مضت مدة أشككت معه لأنني قد أتيت بالصلاة أو لم أأتي بها. هنا حينئذ يجب علي الإتيان بالصلاة، بس ليش؟ توسلا بقاعدة الشغل اليقيني، أو بإصحاب بقاء الوجوب، أو عدم الإتيان بالصلاة، إصحاب موضوعي أو حكمي أو إلى آخره. على كل حال يجب علي، بس المورد هو مورد البراءة في أفهم. ليش؟ لأنك أنت عم تشك بأنه هل يجب عليك ألا، حيث شككت بأنه تجب أنك أتيت بالصلاة أو لا، هل يجب عليك الإتيان بالصلاة أو لا يجب عليك، غايته هل يجب عليك الإتيان بها بقاء. هناك شك في التكليف حدوثا، هناك شك في التكليف بقاء استمرارا، والشك في التكليف حدوثا او بقاء استمرارا يكون هو مجرى للبراءة. ليش ما جريت البراءة هنا في امركم؟ واضح. ليش ما جريت البراءة؟ ان دلل على شيء ما يدل على انه منجزية العلم لوجوب الموافقة، منجزية تنجيزية وعلى نحو العلة التامة، واضح. وبالتالي تكون مانعا من جريان المؤمن، لا أنها تنجيزية معلقة على عدم جريان، لا، علية العلم لوجوب الموافقة القطعية هي التي منعت عن جريان المؤمن ومنعت عن جريان البراءة. إن قلت أنه في المقام، يعني أول شيء بدنا نبين مقدمته، يعني المقدمة الأولى، إن قلت بأنه هنا لم يجري الأعلام والأصوليون البراءة، وذلك لكون هذه البراءة محكومة لمثل إصحاب عدم إصحاب بقاء الوجوب أو إصحاب عدم الالتزام لاستصحاب ما حكمي أو موضوع، إنه يشك بأنه أتى بالصلاة أو لا، الصلاة عدم الإتيان بالصلاة، الأصل أنه لم يأتي بالصلاة بعد حول عدم النعم. كان على علم بوجوب الصلاة، يشك بأنه بعد الوجوب مستمر أو لا، نتيجة الشك بأنه امتثل أو لا، فنستصحب بقاء الوجوب. هذا الأصل الحكم وهو إصحاب بقاء الوجوب، أو ذاك الأصل الموضوع هو إصحاب عدم الإتيان وإصحاب عدم الامتثال في البيت، يكون حاكما على البراءة في البيت. قد يدعى مثل هذه الدعوة في البحث، هذه الدعوة لا يصغى لها ولا يصغى لها. ليه؟ لأن هذه الدعوة إنما تتم بناء على أن عدم جريان البراءة لوجود المانع وهو الدليل الحاكم في البحث، مع أن الصحيح عند الأصوليين طرا هو أن البراءة لا تجري لعدم المقتضي. واضح، يعني أن إطلاقات أدلة الأصول المؤمنة والمرخصة لا تجري في الشك في الامتثال شيء قد فرغت مسبقا عن شغل الذمة به يقينا فيها. ليست النقطة نقطة وجود المانع، بل النقطة نقطة عدم المقتضي وعدم تمامية الإطلاق وعدم انعقاد الإطلاق في أدلة الأصول المؤمنة والمرخصة، لأن تشمل موارد الشك في الامتثال التي ترجع بحسب الروح والمضمون إلى الشك في أصل التكليف لكن بقاء مو حدوث فيه. وإن شئتم قلت بعبارة أخرى، هنالك اتفاق ما بين الأصوليين طرا، مش بدنا نستدل بالاتفاق، لا، بدنا نقول نستكشف من خلال الاتفاق أن عدم جريان المؤمن هو لأجل عدم المقتضي وعدم انعقاد الإطلاق في أدلة الأصول المؤمنة لموارد الشك في الامتثال، لا لأجل وجود المانع اللي هو الأصل الموضوع أو الأصل الحكمي في البحث. بدليل أنه كلهم اتفقوا على أن المؤمن لا يجري في البحث، الأصل المؤمن والمرخص براءة إلى آخره ما بتجري في البحث، مع أنهم بالنسبة للأصحاب هنا يجري أو لا يجري، هم في تشكيك عندهم، بعضهم لا يجري مثلا الأصل الموضوعي، بعضهم حتى الأصل الحكمي حينئذ ربما لا يجري عندهم، ومع ذلك اتفقوا على أن البراءة لا تجري. اتفاقهم على أن البراءة لا تجري مع اختلافهم بأن الأصل الموضوع الأصل الحكمي يجري أو لا يجري، هذا دليل على أن عدم جريان البراءة لعدم المقتضي ولعدم تمامية الإطلاق في أدلة الأصول المؤمنة بالنسبة لموارد الشك في الانكسار، وليس لنقطة أخرى هي عبارة عن وجود المانع اللي هو عبارة عن أصل الموضوع أو الأصل الحكمي اللي بيكون حاكم على دليل البراءة في البيان رافع لموضوع هذا. ولو تعرف هذا اللي المطلب الأول بدنا نفيه. المطلب الثاني وهو الصحيح إذا في الفقه، يعني إذا رجعنا لحسب الدقة هذا الإشكال وارد في البيان بهالجهة، لكن الدقة في الجواب هو أنه في المقام دعوة الانصراف بالنسبة لإطلاقات الأصول المؤمنة طرا عن أن تكون شاملة لموارد الشك في الامتثال، اللي هي بتعبير آخر شك في التكليف، لكن الشك في التكليف بقاء مش شك في التكليف حدوثا في الامتثال. يعني نحن عندنا موردين موارد الشك في التكليف، في أحد الموردين إطلاقات الأصول المؤمنة كالبراءة والأخرين تجري، اللي هو الشك في أصل ثبوت التكليف، في عندنا تكليف أولى. في المورد الآخر لا، لا تجري في البيت لنقطة الانصراف. هلا دعوة الانصراف ما في أهون منه، واحد يمكن هو قاعد عم يشرب كوباية شاي بده يدعي دعوة الانصراف. بدنا نبين نقطة هذا الانصراف فيها. نقطة هذا الانصراف تتلخص بما يلي، وهو أنه في المقام الشك في التكليف بقاءً هو بحسب التحليل بيرجع إلى أحد شكين. الشك الأول وهو الشك في أصل التكليف بقاء، والبراءة ما فيش مينع تأمن عنه مثل ما أفهم، بس في عندنا شك آخر هذا لم يثبت التأمين عنه، ما هو؟ وهو الشك في الخروج عن عهدة تكليف قد علم باشتغال الذمة به يقينا. هون أصالة البراءة بتأمن عنه ولا لا؟ جزما أصالة البراءة ما بتأمن عنه. مسألة مش مسألة تعبير لساني في ألبان وأنه على هالمعنى بتأمن وعلى هالمعنى ما بتأمنش، لا. إذا بدنا نحن نأتي للمضاد قال وأن موضوع البراءة هو عبارة عن الشك في التكليف، بلا فرق بين الشك في التكليف حدوثا والشك في التكليف بقاء. يكون الشك في الامتثال ومن موارد الشك في أصل التكليف ولو بقاء في البيت مجرد البراءة. وأما نتحين الإذن عنه، بس في عندنا احتمال آخر إلى جنب هذا الاحتمال لابد من التأمين عنه، وإلا يكون موضوعا من حكم العقل بجزم الطاعة في البيت. ما هو هذا الأمر الآخر؟ وهو أنك أنت في المقام تشك في تكليف قد علمت، أو تشك في الفراغ عن تكليف قد علمت مسبقا باشتغال الذمة به يقينا في البراءة اللي جريت عن شك التكليف هل تؤمن عنه أو لا؟ التفت، في عندنا مورد قاعدة الشغل اليقيني وفي عندك البراءة. ربما ببعض الموارد حينئذ إجراء البراءة عن أصل التكليف بتم. ليه؟ لأنك وقت اللي أنت أمنت عن أصل التكليف يعني أمنت عن اشتغال الذمة حينئذ بذلك التكليف يقينا وإلى آخره. أصلا بموجب البراءة أنت صار عندك تأمين من طرف الشارع، من طرف من تجب طاعته بالنسبة لهذا التكليف، فلم تشتغل الذمة لا يقينا ولا احتمالا بذلك التكليف لما كان التأمين الوارد من نفس الشارع الذي حكم العقل بوجوب طاعته. وهون ساعتها نحكي بشو بحكومة دليل البراءة على قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، صح. بس موردنا ليس من هذا القبيل، موردنا من قبيل أنه قد اشتغلت الذمة يقينا بصلاة الظهر، واضح. بعد ذلك شككت أنك امتثلت أو لم تمتثل في البيت، هنا جاء الشك في التكليف بقاء، في أصل التكليف بقاء أمنت عنه. بس هل بوسع هذه البراءة أن تؤمن وتنفي التنجيز عن ذاك التكليف الذي اشتغلت به الذمة يقينا والآن أنت تشك في امتثاله والخروج عن عهدتك في البيت؟ جزم وغتم إذن لا تؤمن عنه البراءة. ودعوى حاكمية البراءة على قاعدة الاشتغال الحاكمي في أصل الثبوت في البيت وقت منشق بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا، أمنا عنه بقاعدة البراءة ساعتها ما اشتغلت الذمة، بس في شيء قد اشتغلت به الذمة يقينا والآن يشك في امتثاله والخروج عن عهدته في البيت، إذن هذه البراءة لا تؤمن عنه حتى ولو أرجعنا الشك في الامتثال إلى الشك في أصل التكليف ولو بقى. هذه هي نقطة الانصراف، يعني بدأت تدعي الانصراف وتبين نقطة لهذا الانصراف. إذا واجه إذن الانصراف في إذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشيله. النقطة الثانية اللي بدنا نبينها وهي إنه هذا كل الكلام مبني على النقطة اللي مضت معكم بالكفاية لغير الكفاية، أن كل تكليف فعلية ذلك التكليف وأمد ذلك التكليف إنه وجودا وعدما سعة وضيقا دائر مدار الغرض، وهذا الغرض يتحقق حينئذ بالامتثال. إذا امتثلوا تحقق الغرض فسقط الأمر تبعا حينئذ لتحقق الغرض، لأن نسبة الأمر للغرض نسبة الأثر إلى مؤثره والمعلول إلى علته في العين. لا معنى لأن يبقى أمر وفعلية لهذا الأمر مع عدم الغرض في العين، يلزم لغوية هذا الأمر أو فقل عدم غرضية هذا الأمر، وبالتالي عدم غرضية هذا الأمر إذا أمر لغوي ولقلقت إنشاء من دون أن يكون له روح ومضمون ومحتوى في العين. فحتى الأمر الذي تجب طاعته مش لقلقة إنشاء، إنما الذي أبرز فيه المصلحة اللزومية اللي هي مورد حب المولى وعدم رضا المولى بتفويته بها اللي مرمى. طيب هذا كل الكلام اللي حينئذ كنا عم نحكيه مبني على تلك المقاربة، وهو أن التكليف وجودا وعدما دائر مدار الغرض، والغرض حينئذ يسقط بالاتساع كما يسقط بالمعصية، كما يسقط بعدم القدرة على امتثاله، كما يسقط بانتهاء أمده في البيت، أيضا يسقط هذا يعني مثلا من الظهر للمغرب صلي 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 وما صلاش خالص، إذا الأمر راح. بس في أمر آخر، أمر قضائي، بس الأمر الوجوبي حينئذ انتفى وذهب في البيت. واللي مر معكم بحواشي الكفاية وإلى آخره أنه بيرجع بحسب الحقيقة إلى مطلب واحد، وهو سقوط الأمر نتيجة عدم يعني عدم القدرة فيها، لأنه فوات الوقت المعصية هلا عصى، بس بعد شوي مثلا بالنسبة للميت ما دخل، عم يأمر يدخن 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 يدخن، حتى جاء السبع وأكله، أو جاء السيل وجرفه في البال، ساعتها من ذيب لا حول ولا قوة. ليست المعصية هي اللي أسقطت فعالية التكليف، وإنما عدم القدرة على يعني زوال موضوع التكليف هو اللي إذن أسقط التكليف. وهذا زوال موضوع التكليف إما بالمعصية المتكررة إلى أن ينتهي أمده، أو لا بانتهاء الأمد، مثل من الزوال المغرب صلي 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 وترك رح ينتهي. لو بدك تصلي بعد المغرب مش رح تصلي صلاة ظهرية، تيجي قضاء إلى آخره لا بأس. كذلك الحال بالنسبة لعدم القدرة، بما في ذلك مسألة الامتثال فيها اللي هو بيرجع إلى هذه النقطة، وهي أن التكاليف طرا حينئذ مشروطة بعدم الاتيان بها، عدم مثلا يعني أنك إذا امتثلت تسقط فعلية تلك التكاليف. وهذا الكلام مر معكم بالحلقات، وهون بالخارج أيضا بأكد على السيد الشهيد أنه بموجب الامتثال ما بيسقط فعلية التكليف، يعني المحبوب ما بيظل محبوب إلى حين الإتيان به، فإذا أتيت به انتفت عنه المحبوبية. لا، هذه المحبوبية والحب يبقى حينئذ موجود، غايته أنه ما له فاعلية ومحركين. أمد الدعوية، أمد المحركية في البين له وقت، يستمر إلى حين الإتيان به، يستمر إلى حين العصيان المخرج له عن القدرة على الامتثال، يستمر إلى حين خروج الوقت اللي ما بيعرفش فيه يأتي به، مستمر إلى حين العجز عن الإتيان به، بضل مستمر. إذا صار مثلا عنده عجز أو خرج الوقت أو إنه عصى عصيانا متكررا إلى إنه شو ما عاد عنده قدرة على الامتثال به، أو امتثله في قلبه، هنا تنتهي أمد الدعوية، مو أنه تسقط تلك المحبوبية. لا، المحبوب قبل حينئذ، الصلاة قبل الإتيان بها محبوبة، وبعد الإتيان بها محبوبة المولى، مو بالإتيان بها حينئذ تسقط عن المحبوبية مثلا. مش رح نقول انه تصير مبغوضة وبتشوف إلى آخره، لا، واضح. ليس شوق المولى لفعل المكلف والامتثال المكلف مثل شوق مثلا فلان لفلان، حتى إذا ما قضى منها وطره ساعتها ليس الأمر كذا، لا، بل في شل حركة الأمر ولدعوية الأمر في البين ليس هذه النقطة التي يعني يكون السقوط عن مقام الفاعلية مش عن مقام الفعلية والأخير، يعني ما بيعود محرك في البين. ليش؟ لأنه بده يحرك الامتثال الثاني وأتى به. ما هو الغرض والنقطة حينئذ منه سوف تنتهي. فإذا كان الأمر كذلك كل هذا الكلام لا يكون هنالك موطئ قدم له في البين. ليش؟ لأن الشك في الامتثال لا يستوجب الشك في فعلية التكليف، الشك في الامتثال يستوجب شك في الفاعلية. نحن البراءة بدنا نأمن فيه عن فعلية التكليف، فعلية التكليف ما عندنا شك به، حتى مع الشك في الامتثال، مع الشك في الامتثال فعلية التكليف تبقى محرزة ومعلومة ومتيقنة في البيت، فلا موضوع فلا موضوع للبراءة اللي هو عبارة عن الشك في أصل التكليف ولو بقاء. هاي النقطة اللي بدي أقول، لا موضوع للبراءة وهو الشك في أصل التكليف بقاء. ليش؟ لأن الشك في الامتثال ليس مسابقا للشك في فعلية التكليف بقاء، إنما الشك في الامتثال مسابق للشك في محركية وداعوية التكليف للإتيان به بقاء. فرق واضح، البراءة تجري عن الشك في أصل التكليف. أنا ما عندي شك في أصل التكليف، عندي جزم حينئذ بأصل التكليف في البيت على تقدير الإتيان به، ما عاد له محركية، ولا أصل الحب وفعلية التكليف بقيت موجودة ومحفوظة في البيت بلا أي إشكال فيه. هذا النقطة التي نريد أن نشير. فحينئذ هذا الإيراد على مدرسة الميزة وهو مسلك الاقتضاء، هذا الإيراد لا يرجع لي محصل. نعم الإيراد الأول لح ما لح نقول إنه يرد ولا لا، اللي هو الشبه التخيلي، نتركه لما سوف يأتي إن شاء الله. على كل حال هنا ثمرات الفرق بين العلية والاقتضاء، ثمرات كثيرة وجمة وفوائد مهمة في البيت. يستعرض السيد الشهيد رحمة الله عليه واحدة الثمرات فيها. حاصل الثمرة التي يستعرضها السيد الشهيد وهي أنه لو كان أحد طرفي العلم الإجمالي مورد الأصل المؤمن في البحث، مر الطرف الآخر مورد الأصل المنجز، ومر لا يكون مورد الأصل المنجز. إذا كان الطرف الآخر مورد الأصل المنجز، هنا على مسلك العلية وعلى مسلك الاقتضاء سوف ينحل العلم الإجمالي، واضح؟ أما على مسلك العلية فواضح، لأن أحد الطرفين قد تنجز بمنجز سابق اللي هو الأصل المنجز فيه. خلينا نفترض أصحاب النجاس، أو لا مثل أصحاب وجوب صلاة، لأنه كنا في عصر الحضوري مثلا كان يجب صلاة الجمعة يوم الجمعة في البيت، يعني ظهر الجمعة كانت تجب صلاة الجمعة في عصر الحضوري. هلا دخلنا بعصر الغيبة يوشك، فنستصعب بقاء الوجوب. وافترضنا ان حيثيه الغيبه يعني حيثيه الظهور والغيبه مش حيثيه تقليديه، انما هي حيثيه تعليليه، يعني بمثابه الظرف، ليست مستوجبه للتعدد وتكثر الموضوع في البيت. واضح ان الزمان فيه ما لم يؤخذ على نحو المفرديه وانما على نحو الظرفيه في البيت. طيب اذا بنينا على هذه النقطه رح يجي عندنا اصحاب وجوب بقاء وجوب صلاه الجمعه، فاحد الطرفين حينئذ فيه اصل منجز. وإذا تنجز حينئذ مسبقا بهذا الأصل المنجز، بعض العلم الإجمالي لا ينجزه، ليش؟ لأنه عنده مقال المحقق العراقي أنه ما كان متنجزا بمنجز سابق لا يتنجز بمنجز لاحق، فسوف يفقد العلم الإجمالي شرط منجزيته. ما هو؟ وهو تنجيز معلوم على كل تقدير، لأنه على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمالي هو وجوب الجمعة في ظهر يوم الجمعة، هون سوف لا ينجز العلم الإجمالي. ليش؟ لأن تنجز بمنجز سابق، وهذا المنجز السابق يمنع من أن هذا المنجز اللاحق عن العلم الإجمالي من أن ينجزه في الغيب، فبالتالي يختل شرط المنجزية، فبالتالي العلم سلطة العلم الإجمالي تبقى موجودة ولكن يفقد شرط المنجزية. ساعة الطرف الآخر بيجري فيه المؤمن بلا إشكال، حتى على مسلك العلية للمحقق العراقي رحمه الله. الفرق مش هيك، الفرض هو أن الأصل المؤمن جرى في أحد الطرفين دون الطرف الآخر في البحث. مثلا سبيل الفرض، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وكنا على يقين مسبقا بطهارة الإناء الشرقي مثلا في البحث، واضح؟ يعني أصحاب طهارة حينئذ ذاك الإناء، هذيك مش معلوم الحال، مجهول حاله في البحث. عندك أصالة الطهارة في الإناء الشرقي مع أصل طهارة في الإناء الغربي بيتعارضوا وتساقطوا، وفي عندك استصحاب نجاة الأصل المختص غير المسانخ، يعني عندك استصحاب الطهارة من غير سنخ أصالة الطهارة، المعارضة بين أصالة الطهارة مع أصالة الطهارة معارضة داخلية، بس بين أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة هذه معارضة خارجية في البين، يعني أصل غير مسانخ في البين، فبيحصل فيما بينهما التعارض والتساقط، لأنه إجمال داخلي. نرجع ناخذ باصحاب الطهارة ونجاة الاصل المختص الذي يجري في احد الطرف. هنا جرى الاصل المؤمن في احد الطرفين مع عدم جريان الاصل المؤمن من سنخه او اصل مؤمن اخر في الطرف الاخر، وليس الطرف الاخر مورد للاصل المنجز او لاي، مش للاصل المنجز، لاي منجز شرعي اماره او اي شيء في من اصول من اصحاب النجاسه وكذا، واضح؟ وهنا حينئذ سوف ياتي تبرز نقطه الفرق بين مسلك العليه ومسلك الاقتضاء، احد طرفي العلم الاجمالي مورد للاصل المؤمن، والطرف الاخر حينئذ لم يكن موردا لا للاصل المؤمن ولا المنجز. اذا كان مورد للاصل المؤمن رح يصير في معارضه وتساقط حتى على مسلك الاقتضاء اطلع على مسلك العليه، واذا كان مورد للاصل المنجز فالعلم الاجمالي يفقد شرط منجزيته في فالفرضية أن يكون أحد الطرفين مولد الأصل المؤمن ليس إلا دون الآخر. هنا تبرز ثمرة الفرق بين المسلك العلية والاقتضاء. إذا كنا نحن ومسلك العلية، هذا العلم الإجمالي لما كان علة تامة لوجوب نوافق القطعية، كما يمنع عن جريان المؤمن في الطرفين لأنه يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية، أيضا يمنع عن جريان المؤمن في أحد الطرفين لأنه يؤدي للترخيص في المخالفة الاحتمالية. والترخيص في المخالفة الاحتمالية يكون قبيحا ممتنع صدوره عن الشارع على حد الترخيص عن المخالفة القطعية، يكون ممتنعا صدوره عن الشارع ويكون أمرا قبيحا في البيان. يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هي التي تتكفل المنع عن جريان المؤمن في ذلك الطرف. أما إذا كنا نحن ومسلك الاقتضاء في البيان هو مسلك الميز، وأن منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم جريان المؤمن في أحد الأطراف، لذا بأركان منجزية العلم الإجمالي شو بيمرق معه؟ حتى ينجز أن يجري المؤمن في كلا الطرفين ويؤدي جريانه في كلا الطرفين إلى ترخيص المخالفة. هنا الفرض أنه جرى في أحد الطرفين دون الطرف الآخر ولا يؤدي جريانه في أحد الطرفين إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما إلى الترخيص في المخالفة الاحتمالية، ومعنى شيء ما خربتش الدنيا، فسوف تتعلق منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في البين وينحل العلم الإجمالي. لكن انحلال شو بها؟ حكم وليس انحلالا حقيقيا. ليش؟ لأنه جرى المؤمن في أحد الطرفين بالخصوص دون الطرف الآخر ولم يدخل في حالة المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، أصلا لم يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر. هون تمتاز حينئذ مدرسة العلية عن مدرسة الاقتضاء. على مسلك العلية رح يجي العلم الإجمالي ويطير إذا الأصل المؤمن جرى في أحد الطرفين من رأس. إذا كان شرط المنجزية حاصل، يعني شو؟ أنه لم يجري المنجز في الطرف الآخر. وأما على مسلك الاقتضاء لا، لأن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أعني لحرمة المخالفة الاحتمالية معلق على عدم ورود المؤمن، والمؤمن ورد في البيت في أحد الطرفين ولم يسقط بالمعارضة مع المؤمن بالطرف الآخر لأنه حسب الفرض ورد في أحد الطرفين بالخصوص، ليس إلا فسوف يعلق اقتضاء منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أو فقل لحرمة المخالفة الاحتمالية في البيان، وبالتالي سوف ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. صورة العلم الإجمالي موجود بس منجزية تطارد في البيان. ليش؟ لأن اقتضاء المنجزية لوجوب الموافقة معلق على عدم المؤمن، لما ورد المانع عن المؤمن علق اقتضاء المنجزية وأن يؤثر أثره في مقتضاه. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية.